هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
في الحالة يعني في حالة اللي وصلها مجتمعنا لما يشوفوا هذا الإنسان بيأكل أكل صحي وبيسوي رياضة كل يوم هيقولوا الله ما شاء الله عليه برافو نحفت 10 كيلو. هذه كانت معاناتي في الشهور الأولى من ملاحظة المرض. كل أحد كان بيشجعها، كل أحد كان بيشوفها يقول لها واو، بس أنا عارفة أنه اللي بيصير مو شيء طبيعي.
أهلا بكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة تشاركني أم فرح بداية ظهور أعراض اضطراب فقدان الشيء العصابي على ابنتها، والرحلة اللي من بداية معرفتها بظهور هذه الأعراض مرورا بعدد من المحطات وعدد من المراحل حتى وصلت في هذا اليوم لمرحلة مختلفة. شاركتنا القصة اللي حصلت لها خلال هذه السنة، تجربتها مع المستشفيات داخل السعودية وخارج السعودية، الأمور اللي مرت فيها بشكل مختلف، وتأثير الناس اللي حولها والمجتمع على ظهور هذه الأعراض. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة حلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wijdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. إحنا في البودكاست يمكن كان عندنا أعتقد 3 حلقات كانت تتكلم عن اللي هو اضطرابات الأكل، ويمكن في حلقة رابعة كانت مع الدكتورة منال تكلمنا فيها، يعني حاولنا نتكلم عن الموضوع من ناحية الطب النفسي.
أو جميل، ما سمعتها والله.
أي أحد الأشياء اللي تتكرر علي من الأشخاص بشكل عام إنه كيف إنه اضطرابات الأكل تبع الطب النفسي، يعني هذا لا أتكلم الناس العام بشكل عام إنه يكون عندهم هذا الاستغراب لما نتكلم عن موضوع الاضطرابات إنه كيف إنه مرتبط بالطب النفسي، وهذه هي يعني تعطيك إنه كيف الأشياء اللي مرتبطة باضطرابات الأكل هي حاجة معقدة جدا، ما لها يعني مسار واحد إنك تقدر تمسك هذا الشيء وتبدأ فيه عشان تتعامل معه. بالنسبة لك، إحنا كلامنا بيكون عن ابنتك. متى أول مرة لاحظتي إنه عند ابنتك اضطراب الأكل؟
طيب شوف، نحنا يعني اضطرابات الأكل ليش نقول إن عليها جانب نفسي؟ لأنه أكلمك من خبرتي كطالبة علم نفس بالأول، يعني دائما أذكر أول محاضرة تكلمنا فيها عن الأنوركسيا، علقت في راس سنين المحاضرة لأنه كانت الإحصائيات فيها مرعبة، كانت طريقة التحليل حقت البروفيسورة اللي إيش اللي يصير داخل الدماغ ويوصلنا للأنوركسيا كمان مرعبة. هو مش مرض نفسي عادي، هو مرض نفسي قاتل وعلاجه معقد جدا. ليش؟ لأنه الدماغ تركيبته تختلف، يعني بدل ما الدماغ يصير في حالة إنه أنت تحس بالجوع وتروح تاكل، تتغير تماما الآلية حقت الدماغ لما تشوف الأكل تحس إنه خطر. فهذه هي وجهة التعقيد في علاج اللي. كيف أنت تعيد برمجة الدماغ إنه يسوي الشيء الطبيعي اللي هو يسمع لمتطلبات جسمك. كيف أنا لاحظ؟ يمكن أنا لاحظت لأنه أنا كنت عارفة، يعني بعد هذيك المحاضرة كنت في حالة صدمة، يعني كنت لسه ما هي موجودة في الحياة بنتي، بس طلعت قريت كل بحث ممكن أقدر ألاقيه عن موضوع الأنوركسيا عشان أفهم إيش نوع لهذا تصيب كل الناس من كل الأعمار. يعني تخيل شيء غير منطقي إنه يكون في إنسان عمره 50 سنة بس بيجوع نفسه. يعني تحس إنه كل ما نكبر كل ما نعرف أكثر، بس الاضطرابات الأكل ما لها علاقة حقيقي بالعمر، ومعقدة بشكل صعب جداً إن الواحد يفهمه. لما بنتي جاها بعد كان 15 سنة من بعد ما تخرجت تقريباً، على طول من أول 3 شهور على طول شفت كل الأعراض. يعني كان عندها وقت الأكل لازم تروح تتستخبى وتأكل لوحدها. بدأت ألاحظ إنه في أكل مخبى في البيت في أماكن غريبة، فهذه من أكبر يعني العلامات الحمراء اللي تدل لك على إنه في اضطراب أكل، لأنه أنت بتحط لها الأكل بس هي ما تبي تأكله فتخبيه مثلاً تلاقيه في درج الشرابات أكل. فهذا في بدايات المراحل، كل ما تتطور كل ما يصيروا أذكى فإنهم يخبوا طريقة عدم الأكل حقتهم.
كم كان عمرها وقتي؟
كان عمرها 11 سنة. 11 سنة مرة عمر صغير على أنه يجي اضطراب للأكل، بس تحصل في كثير يعني حالات من الأطفال، وخاصة الحين في هذه السنتين الأخيرة بعد الكورونا الإحصائيات ارتفعت 50% عن ما قبل الكورونا. في نقطة قالتها دكتورة منال مرغلاني كانت جدا يعني حسيتها مرة مرة قوية وتفسر هذا الموضوع. قالت إنه الإنسان كل ما يفقد السيطرة على الأشياء حوالينه ويخاف، يعني هذا من أكثر الأشياء اللي تهز الجهاز العصبي، فتلجأ لتهدئة الجهاز العصبي بأي طريقة ممكنة، وأسهل طريقة هي إنك تسيطر على أكلك. هذا الشيء الوحيد اللي أنت قادر عليه. وبعد الكورونا كثير ناس ما كانوا عارفين إحنا إيش حيصير فينا، بكرة حنطلع من البيت ولا حيكون كوارنتين، كثير أشياء خرجت عن السيطرة. فكانت الأسلوب الوحيد إن الواحد يحس إنه في سيطرة شوية على الأمور، إنه ممكن أنتبه على أكلي، أتبع نظام غذائي معين. فهذه يعني حسيتها ممكن تكون تفسير يعني سهل وبسيط ليش اضطرابات الأكل بدأت تنتشر.
قبل هذيك المحاضرة اللي أخذتيها بالجامعة، هل كنت تعرفين شيء اسمه اضطراب أكل؟
كنت أعرف إنه الأميرة ديانا كان عندها بوليميا، بس ما كنت أعرف أي شيء عن الأنوركسيا. فالأنوركسيا ما تأكل أبداً، يعني البوليميا يأكلوا وبعدين يطلعوا الأكل يستفرغوا، الأنوركسيا ما تأكل أبداً لحد ما يصير يعني الجهاز العصبي لما يشوف أكل يعتبره خطر.
اللي هو احنا نسميه، مع انه التسمية هذه ما هي تسمية دقيقة، اللي هو فقدان الشهية العصبي واضطراب نهم الأكل في لما نتكلم عن البوليميا.
هو تقدر تقول انه فعلا فقدان شهية عصبي، لانه لما يوصل الجسم لمرحلة طويلة من التجويع ييأس منك، ففعليا يتوقف الغريزة الطبيعية حقت الجوع، تتوقف تماما، تتعطل الدماغ يعطلها. فهذا الخوف في الأنوركسيا، إنه نفس الأجهزة العصبية نفس الدماغ يتغير طريقة يعني تركيبته الطبيعية الفطرية تتغير وتصير شبعان طوال الوقت، تصير لما تشوف الأكل تعتبره خطر، لحد ما توصل للمرحلة الأخيرة وهي المرحلة المرعبة اللي جسمك يعني أعضائك واحد ورا الثاني تبدأ تموت، القلب يبدأ يضعف، كل الأعضاء الحيوية. فعشان كذا هو مرض قاتل، وعشان كذا لازم من البداية يكون يعني الإنسان ملم بالأشياء يعني الريد فلاجز، أو يعني الأشياء المؤشرات البدائية المخيفة قبل ما يوصل الجسم لهذه المرحلة.
بداية الموضوع بالنسبة لك أنت كانت الملاحظة أنه
طيب ممكن نبدأ من البداية. كيف بدأ؟ في أول شهر، في أول شهر كان عبارة عن أنه خففت أكلها وجبات صحية جدا متكاملة، فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، في فواكه، في خضروات، كله كان متكامل بس بكميات أقل، وبدأت تنحف. تحمست الشهر الثاني، بدأت أشوف بتختفي، يعني مجموعات غذائية كاملة بتختفي، فجأة الفواكه توقفت، فجأة حتى الكربوهيدرات توقفت تماما، شوي شوي صار البروتين مرة يقل، وصلت لمرحلة اللي صار بس الدايت عبارة عن خيار. فكانت في التدرج إنه الله أنا بأكل أكل صحي، في غضون بس 3 شهور وصلنا لمرحلة بس ناكل خيار. ففي هذه 3 شهور نزلت تقريبا 10 كيلو، وهذه هي البداية اللي كانت مخيفة بالنسبة لي، لما شفت إن المجموعات الغذائية بتختفي، كل ما قلت وصارت تحد نفسها كل ما يعني يكون هذا الساين إنه لازم تنتبه، لأنه لازم غذائهم يكون متكامل من كل المجموعات بالذات الأطفال. مرحلة الثانية ضافت رياضة بدأت بأشياء خفيفة، يوغا، مع على 6 شهور صارت رياضة بشكل يعني وسواسي، لازم كل يوم لمدة 2 ساعة. وفي هذه الأثناء طبعا كلها من 3 شهور إلى لما وصلت المرحلة اللي هي 7 شهور، she was hospitalized، كنت بأراجع مع الأطباء شهر بشهر. في الحالة يعني في حالة اللي وصلها مجتمعنا، لما يشوفوا هذا الإنسان بيأكل أكل صحي وبيسوي رياضة كل يوم، هيقولوا الله ما شاء الله عليه، برافو، نحفت 10 كيلو. هذه كانت معاناتي في الشهور الأولى من ملاحظة المرض. كل أحد كان بيشجعها، كل أحد كان بيشوفها يقول لها واو، بس أنا عارفة إنه اللي بيصير مو شيء طبيعي. فإذا لاحظت معايا يعني الثلاث الأمراض النفسية اللي فعلاً في المجتمعات دائماً ما تتشخص هي فقدان الشهية أو اضطرابات الأكل بشكل عام، لأنه الناس عندهم يعني تمجيد مو طبيعي للنحافة يعني ستايل الحياة الصحية بشكل عام، وفرط الحركة لأنه تحس أنك والله رهيب ويقدر يسوي تاسكس كثيرة في الشغل، ويعني إنسان إيش نقول عليه، حبروق ممكن. والمرض الثالث اللي هو OCD، اللي هو الفرط الهوس، الوسواس القهري والهوس بالنظافة. كل هذه الأمراض في مجتمعاتنا ما تتشخص عادة، لأنه نعتبرها أشياء ممتازة، نحن نبغى نكون نظيفين طوال الوقت حتى لو كان شيء هستيري، نبغى نكون نشيطين حتى لو عارفين أنه بيأثر على جوانب ثانية من حياتنا وبيصير لنا احتراق وظيفي، بس لا عادي، المهم أنه نشيط. يعني أكثر شيء طبعاً في أمراض اضطراب الشهية، طالما أنت بتنحفي وبتصيري أنحف فأنت على الطريق الصح.
إيش الدافع اللي خلى ابنتك تبدأ موضوع الدايت؟ وش كان بداية أصلاً هذا؟
بدايته كانت صراحة تنمر وملاحظات من اللي حولها
على وزنها،
كل أحد، كل أحد، لأنه خلاص كانت في مرحلة ما قبل البلوغ، وفي مرحلة ما قبل البلوغ بشكل طبيعي يعني كل الأطفال لازم وزنهم يطلع لمستوى معين من الفات عشان تبدأ هرمونات البلوغ يعني تطلع بالجسم، وبعد البلوغ عادة يرجع الوزن الطبيعي. بس برضو كثير ناس ما يعرفوا هذه المعلومة، فأي وزن زيادة في هذه المرحلة حقة البلوغ يبدأوا الأهل يخافوا. فكان في تعليقات كثيرة على أن وزنها بيتغير أو بيزيد وزنها فجأة، هي يعني بدأت تحس، التعليقات كانت كثيرة ومن جهات متعددة، فخلاها تتنبه.
من وين كان يوصل هذا الشيء؟ من المدرسة؟ من
أهل؟ من كل مكان، من كل مكان، من المدرسة ومن العائلة.
والكلام هذا أكيد أنه يعني بهدف أنه إحنا إذا تكلمنا ممكن هي تقرر أنها
يعني إيه بالضبط، على أساس إيه، على أساس أنه الطفل الآن يحتاج إن إحنا بالضبط.
طيب لما بدأ الموضوع بالأكل الصحي ثم انتقلنا لتقليل يعني نفس الكمية والغذاء بشكل أساسي، بعدها أخذنا
لحد ما استبعدت مجموعات غذائية كاملة لحد ما وصلت إلى بس خضار.
أي ثم بعدها صار موضوع الرياضة الشديدة هذه اللي كانت ساعتين في اليوم.
صحيح.
بعد هذه الفترة متى كانت أول مرة يعني زرتي فيها العيادة معها؟
طيب أول مرة زرت فيها العيادة لما كان بعد ما فقدت 10 كيلو في 3 شهور. رحت لطبيب العائلة قلت له ترى أنا يعني متأكدة تقريبا أنه عندها أنوركسيا وكل تصرفاتها بتدل على هذا الشيء، فلو سمحت حاول نلاقي طبيب نفسي وطبيب غذائي. علاج الأنوركسيا معقد، ليش؟ لأنه لازم يكون فريق، مو دكتور واحد، لازم دكتور نفسي ودكتور يتابع الوظائف الحيوية ودكتور النيوتريشن اللي يتابع يوم بيوم هي إيش تأكل. فهذا الثلاثي ما هو موجود في السيستم للأسف، واضطريت أنا أخلقه في السيستم، هو مو موجود، وكنت أنا حلقة الوصل بين هذول الثلاثة الدكاترة. ولكن للأسف أول مشكلة واجهتني إنه ولا أحد من الدكاترة اللي شفتهم كان يعرف أي شيء عن الأنوركسيا غير إنها مرض قاتل ونحن ما نعرف كيف نتعامل معه. فأول دكتور حاول يساعدني قدر المستطاع، بس كل مرة كنت أزور الدكاترة كانت تسوء حالتها زيادة. أول دكتور قال لي إنه ليش ما تخبي لها كالوريات في الأكل، وفي هذا المسحوق المعين كان بيديشور خبيه في أكلها، قال هذا الكلام قدامها وهي جالسة. فما أمزح يعني هذا الشيء طبيعي، كل الناس اللي عندهم أنوركسيا عندهم هوس إنه أنت بتخبي لهم أشياء في أكلهم، فبدون يعني نقاش مو المفروض نتكلم قدامهم. من هذاك اليوم ما صارت تسيبني ولا ثانية تتبعني طوال الوقت، لا صارت تدرس ولا صارت تنام، طول الوقت عندها هاجس إن أنا بخبي لها أشياء في أكلها. فصارت كل ما نزور طبيب كل ما تصير الأعراض تتكاثر لأنهم بيقولوا الأشياء الغلط قدامها. في المرحلة الثانية طبعاً صرت زي ما بقول لك أعمل تناوب بين دكتور النيوتريشن ودكتور الفيزي اللي يشيك على دكتور الوظائف الحيوية اللي يشيك على القلب وبقية الأعضاء ودكتور النفسي. دكتور النفسي ما كان فيه دكتور متخصص غير أنت عارف دكتور منال مرغلاني في جدة، وكان يعني بحكم بعدنا عن جدة مستحيل أروح لها بشكل دوري، والأنوركسيا تحتاج متابعة بشكل أسبوعي. فاستمرت حالتها تسوء وتسوء وتسوء، مع أني كل أسبوع بروح وأتابع بس ما فيش دكتور متخصص يعرف يمسك الموضوع 1 2 3 ونحط قوانين ونتابع بشكل أسبوعي. فبعد 7 شهور اضطرينا أنها تدخل المستشفى وتنوم. واحد من يعني من الدكاترة حقون الأطباء حقون الأطفال قال لي بصراحة كاملة إنه ترى يعني بس تابع معانا أسبوع بأسبوع، لأنه بالتأكيد إنها هيسوء وضعها جدا وحنضطر ننومها. فهذا الكلام قال لي وأنا جاية بدري، أنا جاية بدري عشان أنتوا تساعدوني ما نوصل للمرحلة اللي نضطر ننومها. بس هي قالت لي من الآخر إنه ترى خلاص يعني لازم توصل لمرحلة سيئة جدا ولازم تتنوم. في شيء يعني كما يعني في أول طبيب نفسي كمان رحته قال لي حاجة صراحة يعني أوكي أنا أقدر إن هم ما عندهم القدرة على إنهم يعالجوا شيء بهذا التعقيد، بس كان أمين معايا قال لي أنا ما أكذب عليكي ما عندي أي خبرة في التعامل مع اضطرابات الأكل وانت واضح انك ما شاء الله ملمة بالموضوع، فانت كوني الثيرابيست حقتها. فيعني تصور انت، تخيل يعني حتى في يعني حتى دكاترة الجراحين مستحيل يقول الجراح انه تفضل ترى ما في دكاترة اليوم، ولدك عنده عملية كلب مفتوح سوي له العملية. في كل قانون الطب this is unethical، ما ينعمل هذا الشيء. فليش متوقع في الطب النفسي انه الام ممكن تعالج بنتها؟ مستحيل. فضلنا في هذه الدوامة الى ما وصلنا لمرحلة انها تنوم. طبعا السبب اللي خلاها تتنوم لان at that time كان نزل وزنها 24 كيلو في ظرف 7 أشهر. فأنت متخيل لما الجسم فجأة ينزل من يعني تقريبا نص وزنها بالضبط، نص وزنها نزلته في 6 أشهر. فالقلب صار يعني نبضها 45 في اليوم اللي تنومت فيه، يعني خلاص باقي شوية والقلب يوقف. طبعا لما تنومت بدأوا يأخذ الموضوع بشكل جدي، وبدأوا يعني ما كان عندها طبيبة تغذية طوال هذه المدة، كنت أنا أخذها في مستشفى ثاني لأنه ما توفرت لها في المستشفى اللي هي موجودة بتراجع فيها. فلما تنومت عينوا لها طبيبة نيوتريشن، ولما تنومت كانت كمية الأغلاط اللي بتصير كمان مو عادية بسبب جهل الستاف عامة بالإش يعني بخطورة المرض وتعقيده.
ما بين المرحلة أنت قلتي لما خسرت 10 كيلو
3 شهور 10 كيلو،
إيه بعدين 24 في خلال 7 شهور هذه.
7 شهور
الفترة هذه الآن كيف كانت حياتها؟ يعني كيف كانت دراستها؟ كيف كانت علاقاتها؟ يعني هم يعني لما نجي نتكلم عن اضطراب الأكل وفقدان الشهية العصابي، جزء من حياتهم تبدأ تتمحور حول هذا الشيء، يعني تتمحور حول الأكل. يعني إذا قلنا اليوم 24 ساعة وهو ينام 8 ساعات، فبقية اليوم هي عن هذا الشيء وعن الأكل. وإذا كان ما هو عن الأكل فهو عن الـ يعني الأشياء اللي إحنا نسويها عشان نبعد هذا الأكل، سواء كانت رياضة أو كانت أي إذا للذات بطريقة أو بأخرى. فكيف كانت حياتها خلال هذه الفترة، يعني خلال سواء 3 شهور الأولى أو حتى 7 شهور؟
صحيح، في هذه 7 شهور حياتها اختلفت تماماً. أهم شيء طبعاً قلت لك إنه صارت مهووسة بمراقبتي، ما تتركني ولا ثانية، طوال الوقت تشوف أنا إيش بسوي، كيف أطبخ الأكل. فيا إنها نايمة يا إنها بتراقبني وتتأكد إنه أكلها ما بحط فيه الأشياء، وبعد ما أعمله بكل المقاييس برضو ما تأكله. علاقتها بصديقاتها طبعاً يعني كانت تقل إلى ما انعدمت، صارت ما تتكلم معهم، لأنه لو تتكلم معهم يعني ما صارت نفس الإنسان، شخصية مختلفة تماماً، مخها completely occupied بموضوع الأكل لدرجة إنه صوتها تغير، يعني وصلت مرحلة حتى صوتها تغير، يعني يا إنه هي بتتفرج على أشياء أكل طوال الوقت، بتتفرج على فيديوهات أكل وفيديوهات طبخ كأنها بتشبع عن طريق يعني مشاهدة هذه الأشياء، أو إنها يعني بتخلط أكلها، بتعمل يعني طول الوقت هي حاسة بالأكل بس ما بتأكله. فالمرحلة 7 شهور فعلا ما كان في عندها علاقة بصديقاتها، وقفت تطلع، وقفت تخرج، لأنه خروج يعني ناكل، الخروج يعني نعمل تواصل طبيعي ونتحكى، وهي فعلا عقلها كان مو قادر يستوعب أي شيء، حتى الدراسة ما كانت تدرس. فكان مخيف الصراحة يعني كيف تغير شخصيتها من طفلة متحدثة لبقة، تعرف دائما يعني الأولى على الصف، إلى طفلة منغلقة. مو قادرة تكون جملتين على بعض، طول الوقت يعني مشغولة بشيء، يعني بشيء غريب بياكل حياتها كله. في شيء يعني في شيء interesting، كل الأشياء اللي تحبها وقفت تسويها، هي رسامة وتنحت، وقفت كل شيء، ما صارت تسوي أي شيء، كل حياتها صارت بحث عن الأكل، بحث عن يعني لدرجة حتى يعني لما نروح الدكتور مثلاً ويقول لها أنه لازم نضيف هذا النوع من الفاكهة والخضار، تقول له لا هذه فيها هاي جلايسيميك فاكت، وهذه فيها، صارت تعرف عندها يعني دكتوراه في كل أنواع الأكل وإيش مكوناته والسعرات الحرارية فيه، صار مو طبيعي كيف تعرف تفاصيل مرعبة عن الأكل وعن تكوينه الدقيق.
بالنسبة طيب الآن خلنا نتكلم عن التنويم، لما أنت رحتي له بعد 7 أشهر، إيش اللي صار ما قبل التنويم بفترة بسيطة، يعني أتكلم عن الأعراض الجسدية اللي ظهرت عليها، وإيش اللي صار وقت
التنويم؟ طيب إيش اللي صار قبل التنويم؟ هو بصراحة يعني أنا خلاص يعني كنت عارفة، وصلنا لمرحلة إنه صارت ما تأكل ولا شيء، فأنا عارفة إنه حيصير عاجل أم آجل، فكنت كل أسبوع أروح المستشفى أسبوعياً، أوزنها، يقيسوا نبضات قلبها ويتأكدوا إنه كل شيء سليم. ففي هذاك الأسبوع كان نبضها وصل إلى 45، ف45 يعني خلاص لازم تنام، حتى وأنت نايم ما يوصل، في حالة الاسترخاء التام ما يوصل قلبي 45، فما بالك بطفل. فهذاك اليوم خلاص يعني قرر الدكتور إنه لازم ما ترجع وتتنوم. ففي بعد التنويم بدأت معاناة ثانية مع الأطباء في قسم التنويم. طبعا حالات الأنوركسيا المفروض المشرف عليها يكون طبيب نفسي مختص بالأنوركسيا، وما يدخل عليها أي أحد، يعني أي شيء ممكن تقوله، زي ما قلت لك هذاك الدكتور لما قال لي خبي لها في الأكل قدامها صار عندها هوس وما تنام تراقبني طوال الوقت، فأي شيء تقوله قدام مريض الأنوركسيا حيتحول إلى كابوس، يعني ممكن ياخذ الحالة 10 خطوات ورا. ففي مستشفيات برا السعودية، في أمريكا وفي كندا، دائما مرضى الاضطراب الأكل يحطوا لوحة على الباب إنه nobody talks to this patient but the psychiatrist، يعني ما في ولا أحد يتكلم مع هذا المريض غير الطبيب النفسي. لكن للأسف هذا الشيء ما كان موجود عندنا، فأنا من يوم ما دخلت المستشفى إلى آخر يوم طلعت منها كنت بأحميها من الأشياء الغلط اللي بتنقل لها وهي نايمة في الغرفة. يعني أبسط مثال، في ممرضة دخلت عليها، مو عشان هي إنسان سيء، لا، لأنه هي فعلا ما تعرف حجم الأشياء اللي بتقولها وتأثيرها. قالت لها ليش بيقولوا إنك نحيف؟ فأنا نفسي أكون زيك. فيعني شيء زي هذا ممكن ياخذنا 2-3 سنين قدام علاج غلطة صغيرة زي هذه. فكانت طوال الوقت وأنا بأحرس باب غرفتها وأتأكد من كل أحد بيدخل وإنه ما حيكلمها ولا حيقول لها شيء غلط. فكانت يعني طبعا غير معاناة إنه ترى يعني ما حأخليها تحط فيدينج تيوب. الفيدينج تيوب يعني تجربة مرة قاسية بالنسبة للكبار، فتخيل طفل كمان يحطوا له فيدينج تيوب. يعني كنت أبغاها يعني بما إني جبتها بدري تتعالج، واكتشفنا من بدري أبغاها ترجع تتعالج بالطريقة الطبيعية، إنه هي تأكل بنفسها، ما أبغى أغضب عليها شيء ممكن يخليني أعالجها كمان 2 سنين قدام. فالأنوركسيا يعني مدة علاجها هذه مشكلتها، إنه تأخذ بين 2-7 سنوات، مو من الأمراض النفسية اللي تتعالج في يوم ليلة، معقدة جداً. يعني عشان نغير تركيبة الدماغ ونخلي الإنسان يأكل براحته بدون خوف وقلق، الأقل 2-7 سنوات. فما كان ودي إنه يصير أي شيء بشكل سريع، خاصة إنه نحن جينا في مرحلة تعتبر يعني بدري. فيا في تفاصيل صراحة ما أحس إني ودي أقولها، لأنه يعني كانت مرة تعيسة الدكاترة والأشياء اللي سووها.
ما ودك تقولينها عشانك ولا عشان الدكاترة؟
ما ودي أقولها عشانهم صراحة، لأنه يعني ما أدري، أحس مستحيل إنسان درس كل هذه السنين وفي الأخير يعمل غلطة زي هذه. يعني الدكاترة كانوا يقولوا لنا أنتوا كيف خليتوها توصل للمرحلة؟ الدكتور المشرف رئيس القسم قلت له أنت مو عارف أنه أنا هنا من 7 شهور كل أسبوع عندكم وترجاكم تعالجوها، وأنتوا اللي ما بتسووا شيء ومنكم عارفين إيش بتسووا. فقام قال لي طيب ترى أنا أقدر أكتبها في فيدينج تيوب وأكتب إنه أنت غير متعاونة. قلت له أنا اللي متعاونة، أنا اللي قاعدة أجل وراكم 7 شهور، الحين أنت بتحطها علاج إجباري وتقول لي مو متعاونة. فكان حظي وقتها إنه أخيرا يعني قبل ما تتنوم بيوم لقيت المصحة اللي تتعالج فيها في لندن، فجبت التقرير من دكتورتها اللي في لندن وقلت له ما الدكتورة اللي في لندن تقول ما حد يلمسها ولا أحد يركب لها فيدينج تيوب لأنها ما هي هو إيش قال لي بالحرف؟ قال لي اللي بالنسبة لي هي مجرد حالة 1+1=2، عندها نقص تغذية أركب لها تيوب بس. قلت له لا، هي ما هي حالة سهلة 1+1، هي حالة نفسية معقدة وما هي حالة فيزيائية، فما مستحيل أنت غير مؤهل إنك تلمسها. فهذا الشيء اللي ضايقه. فبعدها لما قلت له إن دكتورتها في لندن تقول ما حد يلمسها، اللي هو تراجع وقال أوكي خلاص إذن أنتوا على مسؤوليتكم، وبما إنه هي عندها أحد بيعالجها في لندن فخلاص يعني المهم إحنا نخليها هنا تستقر ويرجع نبضات قلبها طبيعية، وبعدين خلاص يعني أنتوا كملوا علاجكم بالطريقة اللي تشوفوها مناسبة. بس ما كان في ولا أحد حتى رئيس القسم عنده خبرة بالاضطرابات الطعام، وكلهم كان عذرهم إنه الحالات جدا قليلة، ما جينا غير حالة واحدة كل 4 أشهر. طب حتى لو في حالة واحدة كل 4 أشهر يعني مو معقول الناس يتخبطوا بهذه الدرجة لحد ما يوصلوا للعلاج الصح.
الأطباء هذولي هم أطباء نفسيين ولا أطباء أطفال؟
أطباء عاديين، أطباء أطفال.
طبعا في مشكلة، يعني هذه مشكلة أزلية الصراحة، لكن الآن لما نجي نتكلم عن مقرر الطب النفسي في كلية الطب خلال 7 سنوات هذه، يمكن يمر عليهم 2 إلى 4 أسابيع فقط. فكو جالس يدرس كل، يعني مثلا لما نتكلم عن علم الأدوية جالس يتكرر عليه كل يمكن فصل، يعيد دراسة علم الأدوية لكنه بأجهزة مختلفة، يعني الجهاز العظمي، الجهاز الدم، جهاز القلبي، جهاز التنفس، كل هذه يمر على كل المواد في علم الأدوية، يمر على علم يعني فيزياء الأعضاء، ويمر على أكثر من شيء. لكن لما نجي للجانب النفسي فهو يعني غائب تماما في تدريس في الكليات،
أو قشور، أو يعني يأخذه بشكل عام.
وإذا أخذوا الكورس، أو إذا أخذوا الكورس هذا اللي هو الطب النفسي، فهو يأخذ بشكل يعني كأنه هم مجبرين على أنهم يضيفونه في الخطة، فخلاص يعني نعطيهم الشيء البسيط اللي كان موجود فيه. المخيف في الموضوع أنه أنت الآن يعني أنت أول يمكن تشيل أهم، تقول أنا كيف أوعي الناس الحين يعني اللي يتعاملون معها والناس القريبين منها. الآن أنا عندي مشكلة أكبر، أنا جالس كيف أوعي أطبائها.
أيوة حقيقي، ويعني حتى الأطباء النفسيين في تعاملهم أحياناً مع الحالات الصعبة. في واحد من الدكاترة النفسيين قال يعني مفروض أنا عنده عشان أخذ أمل. قال لي يا ترى يعني حالتها جداً صعبة ومتقدمة، وأنا يعني مش صعبة ومتقدمة، صعبة جداً ومعقدة، وأنا دائماً يعني عيالي يلوموني يعني ليش أنا اخترت أني أعالج هذه الحالات الصعبة جداً. فأنا عنده عشان أخذ منه أمل، هو بيقول لي أنه الوضع جداً معقد، وأنا ليش اخترت تخصص الاضطرابات الطعام. فكنت كده يعني كل دكتور أدخل عنده تجيني صدمة من نوع مختلف، لحد يعني الحمد لله الحمد لله ما وصلت لهذه العيادة في لندن. وصلت مع 3 عيادات في لندن لحد ما وصلت لعيادتها، ما في ولا أحد يأخذ اضطرابات أكل تحت 14 سنة، لحد ما لقيت هذه العيادة اللي تأخذ اضطرابات أكل تحت 14 سنة. ومن أول يوم كان الفريق متكامل، دكتورة نفسية مع طبيبة التغذية مع الدكتور اللي يشوف على الحالة العامة. بس يعني ما كانت رحلة سهلة لحد ما وصلنا لهذه النتيجة.
هو أصلا ليش يعني الشخص يعني سواء الشخص اللي يمر بهذا الموضوع بهذا الاضطراب أو حتى أهله، ليش يمرون أصلا بكل هذا على أساس بس يعني يحصلون على العلاج اللي هو حق أساسي بالنسبة لهم، ويدخلون في دوامات كثير مختلفة يعني أساسها هو عدم فهم وعدم وعي من أطباء، من الناس المفترض أنهم يكونون عندهم المعرفة الكافية كأطباء؟
والله العذر اللي تكرر علي كذا مرة، يعني سألت هذا السؤال للدكتورة وسألت السؤال ده للممرضة، كلهم كانوا بيقولوا إن الحالات اللي تمر علينا قليلة جدا، ونحس إنه يعني ما في داعي ندقق فيها أو نفتح مصحة خاصة لهم، مع يعني مع إنه أنا أشك في هذا الأمر، لأنه الأنوركسيا ممكن تتخفى تحت أمراض عضوية ثانية. يعني ممكن يجي الإنسان إنه والله نبض قلبه ضعيف، بس بما إنه الأهل مو عارفين إنه هو عنده مشكلة في الأكل أو ما هم مراقبين، فالطبيب يتعامل معها لأنه مشكلة عادي عضوية ويمشي. فهذه مشكلة الاضطرابات حقت الأكل، إنه ممكن تتخفى تحت أشياء ثانية لو الدكتور ما كان ذكي كفاية أو الأهل ما كانوا مفتحين عينهم على العادات الغذائية حقت الأولاد. يا وإذا كان التواصل ما هو موجود بين الأهل والبنت، يعني هذا من أكثر سمات الاضطراب الأكل، إنه يصير الشخص مرة عايش في قوقعة وسري وما يشارك شيء. فلو الأهل ما هم قريبين كفاية وما هم على تواصل تام، حيكون سهل إنك تخفي شيء زي كده. بس يعني ما أعرف والله صراحة إيش يعني، هل تعقيد العلاج مبرر كافي إنه ما في أحد بيختار؟ بس أنا ما أتخيل إنه مثلاً بلد كامل يكون ما في مرضى السكر والجهات المعنية ما حتستنفر عشان تجيب أطباء يعالجوا مرضى السكر. فأحس نفس الشيء مع اضطرابات الأكل، بلد كامل ما في غير أخصائيتين اثنين في علاج اضطراب الأكل، وما في حالة استنفار إننا نجيب ستاف علشان يغطي هذه الحاجة. يعني شوي صعب الصراحة لو حطيناهم في نفس الكفة، لو حطينا مرض السكر وأمراض القلب مع الأمراض النفسية الكفة، مستحيل ما حد يعني حيستنفر ويجيب أطباء عشان علاج القلب وأمراض السكري.
إيه، لأنه الموضوع هذا يعني التعقيد اللي يمر فيه والأشياء اللي تحصل له، ومثل ما ذكرتي أنه التأثير الجسدي اللي يحصل هو بشكل أو بآخر ممكن يكون سبب الوفاة. فإحنا ما نتكلم عن يعني اضطراب أنه تجلس مع الشخص وتمر بأشياء مختلفة وبعدد من الجلسات وبعدد من مثلا المراجعات، على أساس أنه أنت تغير كثير من المفاهيم، تغير كثير من العادات، تغير كثير، تفهم المشكلة بشكل مختلف، ويكون عندك يعني الأبروتش للحالة هذه يكون مختلف. لا، الموضوع هو خطر وفاة الشخص اللي قدامك،
لأنه
غياب هذه التغذية وتأثيره على، يعني يبدأ الجسم يتغذى على نفسه بشكل أو بآخر، ويبدأ يفقد كثير من الأشياء اللي موجودة فيه، ويصل لأنه يكون ضعف في عضلة القلب، وضعف عضلة القلب يؤدي إلى الوفاة. وخاصة أنت الآن يعني، وصعوبة الموضوع عند الأطفال ومشكلته الأكبر أنه الطفل هو في مرحلة النمو هذه اللي متطلبات الجسم كثيرة جدا، من ناحية تغذية، من ناحية يعني كثير من الأشياء، لأنه هو في مرحلة النمو هذه. فإنه في مرحلة النمو هذه والتغيرات الجسدية اللي يمر فيها والتغيرات الكثيرة اللي تحصل له، وحاجته لكثير من اللي يمكن القيم الغذائية على أساس أنه يكون نمو بشكل طبيعي، هو الآن جالس يمر بهذه التجربة اللي هي ما هي سهلة أبدا على الشخص البالغ وما بالك على الطفل.
بالضبط. ويعني أخلي تجربة الأطباء لحال، في تجربة الراحة للسوبر ماركت والمطاعم كمان، هذه عالم ثاني. يعني كمية المعلومات اللي محطوطة في المنيوهات مثلا، كل وصفة محطوط جنبها الكالوريات، هي أصلا وصلت لمرحلة من العلم أنها تقدر تحسب الكالوريات بدون أي مرجع، حفظته الجدول مطبوع في مخها. ففجأة في يعني فيض معلومات كامل. يعني لو إنسان على افتراض إنه قلنا إن الكالوريات الحين محطوطة عشان نسيطر على السمنة المنتشرة، الإنسان لما ما يكون قرر إنه ينحف، إن شاء الله لو كتبت له إنه في 4000 كالوري هياخده عادي. بس العكس، هذه الشريحة من المجتمع اللي هم بيجوعوا نفسهم بيموتوا من الجوع، لو شافوا 100 كالوري ما حياكله. ف يعني هذه دكتورتها حقت النيوتريشن حكتني عن حالة كانت بتعالجها سنتين، يعني انصدمت تماما. عمرها 50 سنة ما تأكل ولا شيء، بتقولي بعد سنتين من العلاج صارت أخيرا تشرب 1 كوب كابتشينو من ستاربكس. ففي يوم من الأيام لما قرروا لندن يتبعوا السياسة الجميلة حقت إن نحط الكالوريات على كل شيء، راحت تأخذ الكوب حق ستاربكس حقها، ولقيت مكتوب جنبه 250 كالوري، واللي وقفت. واللي بعد علاج سنتين كانت هي تعيش على هذا الكوب، وقفت بسبب هذا الرقم، فرجعنا من الصفر. فأنت عندك فئة مهمشة تماماً، ما حد بيشوف إيش معاناتها، هي حياتها تعتمد على هذا الكوب، بينما لو كان في واحد عنده سمنة مفرطة عادي لو شاف 250 وهو ما قرر إنه يغير حياته حيشربه. يعني استوعبت وجه المقارنة.
يعني أنت الآن تشوفين إنه ضرر السعرات الحرارية أكبر من منفعته.
طبعا يعني انت بتختزل الاكل في الارقام، يعني يمكن يكون الطبق فيه 1000 كالوري بس يكون كلها دهون، يكون سلطة ويكون فيه زيت زيتون ويكون كلها اشياء يعني ما هي مهدرجة وطبيعية، بس فيها 1000 كالوري، جسمك هيعرف يتعامل معها. بينما يعني هي مجرد رقم في الأخير، ما يعني أي شيء، هو على نوع الأكل اللي أنت حتاكله. ولو فعلا حنلتفت لهذه الفئة من المجتمع اللي هم كثيرين، ولكنهم ما يعرفوا أنهم مصابين. فهذه الأرقام مرة تفرق حياتهم.
خلال طيب الفترة هذه الآن، أنت ذكرتي أنه كانت مشكلتك الأساسية مع الأطباء اللي هم أطباء مش يعني أطباء مش أطباء نفسيين. الآن المشرف على الحالة ما هو طبيب نفسي
اللي في، اللي في التنويم؟ لا، ما كان طبيب نفسي. يعني في خيارات العلاج في أمريكا وفي كندا تكون تحت قسمين، يا إما علاج مكثف بشكل أسبوعي مع الفريق اللي قلت لك يكونه، يا إما إنها تعيش في مصحة مع ناس ثانيين عندهم نفس الإصابة، وهذه يعني تقريبا تشبه مصحات الإدمان، لأنه في مرة تشابه كبير بين اضطرابات الأكل والإدمان، يعني سواء إدمانهم على عد السعرات، إدمانهم على على السيطرة على كل أوقات الأكل، على الرياضة. ففي مصحات، هذه أحسن طريقة لعلاج الأنوركسيا، إنه خلاص يكونوا في مصحة مع بعض 24 ساعة مراقبين، وعلاج مكثف مع أطباء نفسيين بشكل يومي. ما أعرف، إن شاء الله نوصل لمرحلة إنه يكون عندنا مصحات علاج اضطرابات الأكل نفسها نفس مصحات الإدمان، ولكن قبلها بإذن الله يكون عندنا متخصصين أكثر في اضطرابات الأكل.
والموضوع يعني اللي هو ممكن إحنا نسميه إعادة التأهيل أو الرهاب، فعلا هو فيه اهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع، والآن فيه يعني محاول على إنه يعني تكثر عندنا المراكز الإعادة التأهيل اللي هي طبعا مختصة بالإدمان. ومثل ما ذكرتي السلوك هذا، السلوك اللي هو المرتبط بالاضطرابات الأكل، جزء كبير منه هو مشابه للإدمان أصلا بشكل أو بآخر، وكيف أنه أصلا تصور يكون يعني مختلف عن أو التشابه اللي يحصل. التنويم الأول هذا كم جلست بالمستشفى؟
10 أيام.
بعدها ليش طلعتوا؟
بعدها خلاص رجعت دكات قلبها طبيعية، فطلعنا مع جدول يعني طعام مفصل إيش أكل كل يوم. وبعدها بدأت علاجها في العيادة اللي في لندن، ف خلاص يعني توقفت الحاجة إني أراجع مع المستشفى هنا، وكانت بتراجع بشكل أسبوعي جلستين في كل أسبوع مع طبيب النفسية ومع طبيبة التغذية، واستمرت لمدة 4 شهور والحمد لله وزنها كان يعني كان في متابعة أسبوعية لوزنها يزيد، والحمد لله يعني خلاص صار هذه مو مهمتي، مو أنا اللي كان يعني جزء من العلاج إنه يكون فيه أحد الشرير اللي يخليها تأكل، ولو هذا الشرير هو أنا كان علاقتي أنا وهي دمرت يعني للأبد. فلأخذ هذا الدور هو طبيبتها حقت التغذية، كانت هي الشرير اللي يحط لها الجدول ويتابع بشكل أسبوعي هي كيف تأكل، ويعني بالورقة والقلم كل شيء بالسعرات الحرارية، يعني لحد ما يعني وصلتها لمرحلة إنه هي مرتاحة ما تحسب السعرات الحرارية، خلاص أنا أعرف متى أزيد البروتين متى أزيد وفي خلال هذا الشيء طبعاً لازم أسبوعين تتابع مع الطبيب النفسي. المشكلة كانت في الرجعة للمدرسة.
هي توقفت كم؟
هي تقريباً يعني كان حظنا إنه تداعيات ما بعد الكورونا كان فيه الخيار إنها تداوم أونلاين، فيعني هي وصلت مرحلة إنه خلاص ما تقدر تسمع، سمعها تأثر، ما تقدر تتابع، فصارت خلاص أونلاين وتسوي بس الاختبارات. بس رجوعها للمدرسة كان يعني تجربة سيئة، لأنه شكلها كان مختلف تماماً، في إنسان كان وزنه 60 كيلو والحين صار وزنه 28. فهذه كانت الجزئية الصعبة طبعاً ما حيعرفها. المهم يعني شوفوا في يعني لو المعلمات كانوا على دراية أكبر يعني شرحت لهم، حاولت أشرح لهم قد ما أقدر، وحاولت أنه ترجع ويحتفلوا فيها ويشرحوا لصحباتها، بس للأسف ما كان بالطريقة الصحيحة. فكثير من أصدقائها لما رجعت قالوا لها شكلي كان أحلى وانت سمينة، فالحين تغير التنمر. أول كان انت سمينة أنحفي، الحين انت نحيفة أسمني. السايكل هذه ما وقفت لحد ما نقلتها في مكان جديد ما في أحد يعرفها فيه، عشان تعرف تبدأ ب يعني وهي مرتاحة نفسياً إنه خلاص ما حد حيقارن، ما في صورة نقارن فيها.
بالنسبة لي أنت قلتي العيادة اللي كانت بلندن، هل انتقلتوا هناك؟
لا برضو من حظي الحمد لله أنه بعد الكورونا صاروا يأخذوا علاج، صاروا يأخذوا جلسات أونلاين، فكانت المتابعة أونلاين زي ما قلت لك مرتين في الأسبوع مع طبيبة نفسية ومع أخصائية التغذية.
الآن بعدها يعني وصول الآن لمرحلة يعني إن شاء الله التعافي، كم عمرها؟
لسه هي لسه 12 سنة، في سنة يعني لسه سنة واحدة مرت
من بداية الموضوع.
إيه.
الآن بالنسبة للتحسن اللي أنت شفتي طبعا لما صارت عندك اللي هو العيادة برا، إيش الأشياء اللي مريتي عليها وساعدتك بشكل كبير، بالإضافة طبعا إلى موضوع العلاج والجلسات، إن الموضوع يكون التحسن فيه أفضل وأسرع يمكن؟
هو يعني أكثر شيء الصراحة ساعدني إني قلت لك تغيرت شخصيتها تماما، حتى صوتها تغير، فما صارت تشبه بنتي اللي أنا متعود عليها، فكان هو نوعا من العلاج لي ولها في جلساتنا مع الطبيب النفسي حقتها. قالت لي إنه أفصليهم عن بعض، بنتك هذه مو هي بنتك اللي بالدماغ الأنوركسيا، لما ما تأكل، لما تصرخ، لما تتصرف تصرفات غريبة، كلها هي مو 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 يعني في زي الروبوت فوق راسها هو اللي بيتحكم فيها. فأنت حاولي تستوعبي هذا الشيء دائما، إنه ترى في هذا الروبوت، وحاولي تفهميها هي إنه في هذا الروبوت فوق راسها إنه بيتحكم فيها ولازم تحارب. فهذه كانت الصراحة أول نقطة ريحتني، إنه تمام فصلت بنتي عن المرض. المرض هو شيء ثالث بيتحكم فيها وهي ما عندها أي سيطرة عليه، كأنه يعني قالت لها كأنه هذا الشيطان وإحنا بنحاربه. يعني حتى مثلا لما في الخطوات الأولى لما تأكل لازم ما نمدح، يعني كل ما لما تمدح تبدأ هي تخاف إنه أوكي بيمدحوني معناته أكلت كثير إذا خليني أقلل. فكذا كان في حالة غريبة في البداية إنه نحن بنتعامل مع وحش كذا غير مرئي ولازم نحاربه كلنا، وإذا قدرنا نفوز عليه برضو ما نفرح، لازم كذا نكون في حالة من التوازن إنه لحد ما يخف السلطة حقت هذا الوحش اللي بنحاول نحاربه. والحمد لله يعني أول ما وزنها رجع طبيعي، يعني لحد يعني الحد اللي هو صارت الحمد لله دقات قلبها منتظمة، صارت لون بشرتها رجع لها، بدأت يعني تعرف مرحلة العظام هذيك اللي يعني حتى لما تنام صار جسمها يعورها، بدأت شوية يكون في لحم على جسمها، صوتها على طول رجع، شخصيتها على طول رجعت، يعني مو بس أنا حتى الناس اللي حولنا لاحظوا، فتحس إنه فعلا هذا الشيطان اختفى وهي رجعت. حقيقي كان مو شيء طبيعي. لما بدأت أدور في مرض الأنوركسيا لأطفال، كل الأمهات كانوا بيقولوا لي نقطة، إنه أول ما ولدي رجع للوزن الطبيعي أو بنتي رجعت للوزن الطبيعي، في يوم وليلة صحيوا بشخصيتهم القديمة، كأنه كان زومبي ورجع تحول. فهو فعلا كأنه كذا في نور في الدماغ انصفى ورجع ولا
الآن في اللحظة هذه، في لحظة تسجيلنا للحلقة، كيف وضعها؟
الحمد لله، هي ترتب أكلها بدون مساعدة من الدكتورة التغذية. هي كمان تعرف وزنها، لو بدأ ينزل أو بدأ يطلع صارت يعني تراقب نفسها. الهواجس والخوف من الوزن لسه يرجع لها، ولكن ما صار هو المتحكم الرئيسي فيها. يرجع لها وترجع يعني تنسي نفسها، تتكلم مع صديقاتها، تطلع، بس لازم يكون الطلوع حوالين أوقات أكلها، ما يتعارض مع أوقات أكلها. ولكن يعني لسان في أول المشوار يعني لسه يدوب مرت 7 شهور، أقل يمكن 6 شهور من بداية العلاج، فيعني لسه نحن في أول الطريق، يعني يبغى لها سنة تقريبا حتى ترجع طبيعية كاملة. لسه تأكل لوحدها، لسه تأكل أكلات معينة، ولكن تأكل من كل المجموعات الغذائية الحمد لله. لسه تسوي رياضة، لكن الحمد لله مو كل يوم، بس 3 مرات في الأسبوع. يعني في تطور كبير، مستحيل نقطع كل شيء، كل الأشياء اللي يعني كانت تسويها بشكل هستيري يوميا ونرجع في يوم وليلة زي ما كنا. لسه أكيد الرياضة موجودة، لسه الأكل قليل، ولكن الحمد لله يعني يكفي إنه يعطيها طاقة. طبعا مقارنة بأصدقائها، يعني ما في مقارنة، كلهم أطول منها، كلهم بلغوا، هي لسه، ولكنها في يعني لساعها في الرينج السليم لعمرها.
لو في أحد من الناس، يعني من الأطباء اللي هم أطباء غير نفسيين يسمعون هذه الحلقة، وش ممكن تقولي لهم؟
هو أبدا هو مو عيب إنه أنت ما تعرف أو ما عندك علم بشيء، بس عيب إنك ما تعرف تحولني على أحد ممكن يساعدني ويحطني في أول الطريق. يعني أوكي، أنت مو طبيب اضطرابات أكل، لكن على الأقل يكون عندك علم بالعيادات حولين العالم اللي ممكن يقدم هذه المساعدة. حطني على أول الخط، بس لا تقول لي إنه هذا شيء صعب جدا علاجه، وأنا دائما عيالي يلوموني يعني اخترت هذا المجال. لا تقول لي إنه الأنوركسيا هي مجرد مرحلة وتنتهي. لا تعطيني يعني كلام فارغ إذا أنت مو عارف، بس حولني على أحد عارف. هذه يعني كانت هتحل لي مشاكل مرة كثير. يعني هذا أضعف الإيمان، لأنه أنت ما تعرف هذا التخصص، ولكن عندك علاقاتك، عندك ملم بعيادات النفسية حوالين العالم. على الأقل حولني، حطني على طرف الطريق. لا تقول لي إنه علاجها صعب، علاجها مستحيل، ما عندنا أحد في السعودية ممكن يساعدك لحد ما توصل لمرحلة إنه عضلة القلب توقف. يعني أنت متخيل لو في أم ما تعرف ولا شيء عن هذا المرض، وقاعدة تجري بطفلها من دكتور لدكتور، ولا أحد قادر يحط إيده على المرض. يعني أنا رحت بالتشخيص، رحت ب كل شيء، وبرضه ما حد يقدر يحطني على أول الخط. ما يعني ما أقدر أتخيل عدد حالات الوفاة اللي توفوا الأطفال وما يعرفوا إيش السبب، ويكون السبب واضح زي إنه اضطراب في الأكل.
يعني إذا أنت برغم معرفتك السابقة عن هذا الموضوع، ملاحظاتك المبكرة لهذا الموضوع مع بنتك، وتفاصيل كثير كانت بالنسبة لك إضافة ويمكن ميزة ما كانت موجودة عند كثير من الناس، ومع هذا مريت بهذه التجربة اللي ما هي سهلة. فما بالك بالأشخاص اللي ما عندهم أي معرفة تجاه هذا الموضوع أصلاً، كيف 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 بتكون يعني بتكون حياتهم؟
هي حتكون مأساة، هيصحوا يوم هيلاقوا القلب وقف ما يعرف ليش.
بالنسبة لك إيش ال ال الحلم اللي تتمنين إنه يصير عندنا هذا الموضوع؟
أول شيء يعني الحلم هو إن المجتمع يصير مثالي، وكل مين يشيل هم وزنه اللي هو شايله وما حد يعلق على وزن أي أحد حوله، لأنه يعني أنت بتعلق على وزن وأنت مو عارف إيش خلفيات هذا الوزن. يمكن إنسان عنده مشاكل في الغدة الدرقية، يمكن إنسان بياخذ أدوية مضادة للاكتئاب ووزن زايد، فأنت داير تقول للناس انحفوا أو ومو فاهم إيش اللي بيمروا فيه أصلاً. فيعني لو كل أحد وقف تعليقات على الوزن تصير حياتنا مرة أسهل. وبعدين يجي طبعاً دور الأطباء والمستشفيات، ويكون عندهم وعي أكبر بأنه اضطرابات الأكل ما هي فترة وتحدي وله مرض يروح لحاله غير مهم التعامل معه، وله مرض نادر، هو مرض منتشر بالذات في الجيل الجديد اللي طوال الوقت exposed للسوشيال ميديا والتوقعات الخيالية من الجسم المثالي. وثالث شيء طبعاً إنه يكون يعني في مصحة نفسية خاصة باضطرابات الأكل ومليانة دكاترة ممكن يساعدونه في هذا الشيء، فإن شاء الله بإذن الله نوصل لها في يوم من الأيام. والتأكيد يعني ودي إنه حتى لو الآن ما في مصحة تساعدنا نخلق مجموعة دعم، الأمهات أو الآباء أو حتى الناس اللي بيمروا بالتجربة نفسهم، المراهقين أو أطفال، نتواصل مع بعض بس عشان نعرف إنه إحنا مو لحالنا ونحن كثيرين ونحن ممكن يعني نشكل يعني أهمية في وزارة الصحة يحطونا أولوية للتعامل مع هذه المشكلة.
يعني والمشاكل يعني إحنا لما نتكلم عن هذه المشاكل سواء الدكاترة أو غيرهم، أنت لما يقول ما حد يجينا أو عدد قليل أو أي كان، هل أنت تنتظر أنه يزيد العدد عندك وتزيد الوفيات وتزيد المشاكل عشان تقرر أنه أنت تفتح وتسوي شيء؟
بالضبط.
غير ما أنه أنت الآن طبعا هذا إذا افترضنا أنه أصلا جالس يتكلم بشكل علمي، يعني إذا ما في دراسات قدامك تشوف الموضوع بشكل كامل ما تقدر تحكم تقول ترى ما عندنا شيء هذا أو هذا الشيء ما موجود عندنا.
بعدين اضطرابات الأكل مرة واسعة وكبيرة، يعني عندك اضطراب الأكل اللي هو الأنوركسيا، عندك البوليميا، عندك الشره، عندك الأكل العاطفي، عندك يعني هذا ترى جديدة حيضيفوها على اضطرابات الأكل اللي هم الناس اللي صار يأخذوا الإبر حقة السكر، هذه حتنضاف إلى جدول اضطرابات الأكل، لأن وهذولا يعني خد لك فرة في البلد ودور على الإبر حقة السكر ما هتلاقيها موجودة في كل العالم، انتشرت بين المشاهير، انتشرت بين الناس، عامة الناس عشان ينحفوا وزنهم، حتى بعض الأطباء يستخدموها. فهذه كمان يعني ما هو شيء ما هي علاقة طبيعية مع الأكل، فما تقدر نقول إنه ما هي موجودة بكثرة. لو وسعنا المجال لكل أنواع اضطرابات الأكل نحن عندنا كل الأنواع موجودة.
إيه يعني لو الموضوع واضح بالنسبة لنا أو سهل إن يعني نشوفه قدامنا وش الحل، ما راح يكون بالصعوبة اللي احنا نتخيلها، لكن الموضوع معقد جدا على أنك أول شيء تكتشفه، على أنك تعرف وش أسبابه، على أنك تشوف إيش الخيارات اللي موجودة قدام الشخص حتى أنه يوصل لمرحلة ممتازة من التحكم بالموضوع وحتى من التعافي والنظر
جزئي مستحيل إيه مستحيل يكون التعافي كامل.
إيه بالضبط. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لك وشكرا لوقتك.
العفو والله شكرا لاستماعك، وإن شاء الله يعني عن طريق البودكاست أقدر أتواصل مع ناس أكثر ممكن يكونوا، ما أتمنى إن في أحد يكون بيحارب هذا الشيء، بس يعني بحط إيميلي في الحلقة ويقدر يتواصل معايا وإن شاء الله أقدر أفيدهم. بحط الإيميل حق العيادة في لندن وإن شاء الله بإذن الله يعني نساعد أكبر عدد ممكن من الناس إنهم يواجهوا هذا المرض.
في شيء حاب تقولين قبل ما نخلص؟
لا يعطيك ألف عافية. شكرا.
شكرا لك.
العفو.
شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.